إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا فيما على من جحد شيئا من الأسماء والصفات، فقال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي من أسماء الله وصفاته، والمراد ما حكمه، هل هو ناج أو هالك. لما كان تحقيق التوحيد، بل لما كان التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته، نبه المصنف على وجوب الإيمان بذلك. وأيضا فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. والأولان وسيلة إلى الثالث، فهو الغاية والحكمة المقصودة بالخلق والأمر. وكلها، أي الثلاثة الأنواع من التوحيد، متلازمة، فناسب التنبيه على الإيمان بتوحيد الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أي يجحدون هذا الاسم لأنهم يجحدون الله، فإنهم يقرون به كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة منهم، فإنهم جحدوا هذا الاسم عنادا أو جهلا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم الحديبية: اكتب باسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. وأصل هذا الحديث عند البخاري في الصحيح، وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وذلك أن قريشا كانوا يسمون مسيلمة الكذاب رحمن اليمام، وامتنعوا عن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، معللين ذلك بأنهم لا يعرفون الرحمن. ففي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فإنه قبحه الله كان قد تسمى بهذا الاسم. وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون بهذا الاسم كما قال بعضهم: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. قال ابن كثير: وهم يكفرون بالرحمن، أي لا يقرون به، لأنهم يأبون من وصف الله بالرحيم الرحمن. مطابقة الآيات للترجمة ظاهرة، لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم، فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة. فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم إن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات، فعند التحقيق لا يقرون بشيء، لأن الأسماء عندهم أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى، وهذا وصف كفر الذين جحدوا اسم الرحمن. وقوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، أي قل يا محمد، ردا عليهم في كفرهم بالرحمن تبارك وتعالى: هو، أي الرحمن عز وجل، ربي لا إله إلا هو، أي لا معبود سواه، عليه توكلت وإليه متاب، أي إليه مرجعي وأوبتي. وهو مصدر من قول القائل: تبت متابا وتوبة، قاله ابن جرير. وفي الآية دليل على أن التوكل عبادة، وعلى أن التوبة عبادة، وإذا كان كذلك فالتوبة إلى غيره شرك، لأنها عبادة فلا تصرف إلا له وحده تبارك وتعالى. ولما قال سارق وقد قطعت يده، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عرف الحق لأهله. رواه أحمد والطبراني. قال المصنف رحمه الله: وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها
هذا الأثر رواه البخاري مسندا لا معلقا، لكنه في بعض الروايات علقه أولا ثم ذكر إسناده، وفي بعضها ساق إسناده أولا. فرواه عن عبيد الله بن موسى عن معروف بن خرابوذ عن أبي الطفيل عن علي به، ولفظه: أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله بما يعرفون أي بما يفهمون. قال الحافظ: وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما ينكرون. ورواه بهذه الزيادة في نفس طريق البخاري البيهقي في المدخل والخطيب في الجامع والمزي في التهذيب، أي ما يشتبه عليهم فهمه. قال: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. قال: ومن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان. قال النووي في شرح مسلم: عند حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقد قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل رحمه الله: قال: هذا الحديث غير محفوظ. قال: وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود، وابن مسعود يقول: اصبروا حتى تلقوني. وقال الشيخ ابن الصلاح: وهذا الحديث قد أنكره أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد روى عن الحارث هذا جماعة من الثقات، ولم نجد له ذكرا في كتب الضعفاء. وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه ثقة، ثم إن الحارث لم ينفرد به، بل توب عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان المذكور. وذكر الإمام الدارقطني في كتاب العلل أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخر، منها عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله اصبروا حتى تلقوني، فذلك حيث يلزم من ذلك سفك الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك. وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان، فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة، على أن هذا الحديث مسوق في من سبق من الأمم، وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح، وهو ظاهر كما قال. وقدح الإمام أحمد رحمه الله في هذا بهذا عجب، والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. وكذلك ما كان من قول مالك رحمه الله فيما يتعلق بأحاديث الصفات، وكذلك ما كان مما يتعلق بأبي يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في حديث الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يتعمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك. وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ هذا من أعظم الحجج في هذا الموضع، لأن أقواما يقولون: لا تحدث الناس بأحاديث الصفات، كحديث الصورة وما يتعلق بحديث وضع ربنا تبارك وتعالى رجله أو قدمه كما في الرواية في النار حتى تقول قطني قطني أو قط قط، وكذلك ما يتعلق بحديث النزول. فقال بعض الناس: لا نأتي بهذه الأحاديث عند العوام، ولا نأتي بهذه الأحاديث حديث الصفات على مسامع العوام، لأنها ربما أحدثت شيئا. رد ذلك الشيخ الشارح برد جليل عظيم، فقال: هل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام إن آيات الصفات لا تتلى على العوام؟ وما زال العلماء قديما وحديثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخاصه، بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ بل نقول من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك فهو من المنافقين. ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى، فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم. فاعلم ذلك، نعم والله اعلم هذا، فإنه جليل. وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به، وليس ذلك على إطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموا، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. قال الإمام المصنف رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة وإسناده صحيح. روى عبد الرزاق وابن همام الصنعاني الإمام الحافظ صاحب التصانيف كالمصنف وغيره. روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلق لا يحصون، مات سنة 110. معمر هو ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت، مات سنة 54، وله 58 سنة، رحمه الله. وابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس اليماني، ثقة فاضل عابد، مات سنة 32. وأبوه طاووس بن كيسان اليماني، ثقة فقيه فاضل من جلة أصحاب ابن عباس وعلمائهم، مات سنة 600. أنه رأى رجلا لم يسمى هذا الرجل انتفض ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستنكره، إما لأن عقله لم يحتمل أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره. فقال أي ابن عباس هو عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، ما فرق هؤلاء؟ يحتمل وجهين، أحدهما أن تكون ما استفهامية إنكارية، وفرقوا بفتح الفاء والراء الخوف والفزع، أي ما فزع هؤلاء، ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات وما استنكارهم لها، والمراد الإنكار عليهم، فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يحط به علما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والثاني أن يكون بفتح الفاء وتجديد الراء، ما فرق هؤلاء، ويجوز تخفيفها. وما نافية، أي ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل، ولا عرفوا ذلك، فلهذا قال: يجدون رقة، هي ضد القسوة، أي لينا وقبولا للمحكم، ويهلكون عند المتشابه، أي ما يشتبه عليهم فهمه، لأن آيات الصفات هي المتشابه كما تقوله الجهمية ونحوهم، ولأن في القرآن متشابها لا يعرف معناه كالألفاظ الأعجمية، فإن لفظ التشابه والمتشابه يدل على بطلان ذلك، وإنما المراد بالمتشابه ما يشتبه فهموه على بعض الناس دون بعض. فالمتشابه أمر نسبي إضافي، فقد يكون مشتبها بالنسبة إلى قوم، بينا جليا بالنسبة إلى آخرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على قوم يتراجعون في القرآن فغضب وقال: بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل ليكلب بعضه بعضا، ولكن نزل لأن يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به. رواه ابن سعد وابن الدريس وابن مردوية وأحمد وابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة، وهو حديث حسن. وأما قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال ابن كثير يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم. وقال ابن عباس فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني أهل الشك، فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون فلبس الله عليهم، وما يعلم تأويله إلا الله، قال تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله. رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بإسناد لا بأس به عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما.
القرآن كله محكم بمعنى أنه في الغاية من البلاغة والفصاحة والبيان والإبانة والتبيين، فهو بهذا المعنى كله محكم. والقرآن كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا بلا تفاوت بين آياته ولا سوره، ولكن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد وما يعلم تأويله إلا الله. وقد تقدم كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وقال مقاتل والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. قال الشيخ الشارح رحمه الله فعلى هذا التأويل الذي انفرد الله بعلمه هو العلم بحقائق الأشياء وما تؤول إليه وما هي عواقبها، كالإخبار بما يكون وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، فإن هذه الأمور وإن علمناها لكن العلم بحقائقها مما لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو نعيم في صفة الجنة بإسناد صحيح. فعلى هذا يكون الوقف على الجلالة كما روي عن جماعة من السلف وما يعلم تأويله إلا الله، فيكون الوقف على الجلالة كما روي عن جماعة من السلف، وقيل الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلم تأويله الله عز وجل والراسخون في العلم. فأما أهل الزيغ فلا يعلمون تأويله، وعلى هذا فالمراد بتأويله تفسيره وفهم معناه، وهذا هو المروي عن ابن عباس وجماعة من السلف. فما يؤول إليه الأمر هذا تأويل، وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وعندما يعاين الكفار ما أوعدهم الله تبارك وتعالى إياه في الدنيا يعلمون أنه الحق من ربهم، يوم يأتي تأويله يعلمون حينئذ أن ما أخبرهم به الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله هو الحق. فما يؤول إليه الأمر هذا تأويل، وأيضا المعنى والتفسير وفهم المعنى هذا تأويل. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله،
رواه ابن جرير وابن المنذر وسنده صحيح. وقال مجاهد: والراسخون في العلم يعرفون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس وغيره. فقد تبين ولله الحمد أنه ليس في الآية حجة للمبطلين في جعلهم ما أخبر الله به من صفات كماله هو المتشابه، ويحتجون على باطلهم بهذه الآية، فيقال: وأين في الآية ما يدل على مطلوبكم؟ وهل جاء نص عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم متشابها؟ ولكن أصل ذلك أنهم ظنوا أن التأويل المراد في الآية صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك، وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين، وهو اصطلاح حادث، فأرادوا حمل كلام الله على هذا الاصطلاح فضلوا ضلالا بعيدا، وظنوا أن لنصوص الصفات تأويلا يخالف ما دلت عليه لا يعلمه إلا الله كما يقوله أهل التجهيل، أو يعلمه المتأولون كما يقوله أهل التأويل. إذن فالتأويل له ثلاثة معان: ما يؤول إليه الأمر، والشرح والبيان، وهو شائع ذائع فاش في ألسنة المفسرين يقولون: وتأويل الآية كذا، أي معنى الآية كذا وكذا. وأما المعنى الثالث فهو المعنى المذموم الذي صار إليه أهل البدع، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا داعية تدعو إلى ذلك ولا قرينة. وفي الأثر المشروح دليل على ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، وأن من رد شيئا منها أو استنكره بعد صحته فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل، بل هو من الهالكين، وأنه ينكر عليه استنكاره. فحينئذ يقال لأهل العلم من أهل السنة: لا حرج في ذكر حديث الصفات بحضرة العوام كما يقوله كثير من الناس، وإنما ينبغي الترفق في البيان، وينبغي التوسل بالرفق والحكمة إلى تجلية المعاني. وأما الإغراق في ذلك فإنه هو الذي يؤدي إلى الاشتباه عند من لم يكن عالما. وأما ما يتعلق بحديث النزول إلى غير ذلك من أحاديث الصفات فإنه لا حرج مطلقا أن يذكر ذلك بحضرة عوام المؤمنين وخواصه، ومن رد شيئا من ذلك أو استنكره بعد صحته فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل، بل هو من الهالكين، وينكر عليه استنكاره، لأن العلماء ما زالوا منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلون آيات الصفات على آذان العوام وبحضرة عوام المسلمين والمؤمنين وخواصهم، ولا فرق بين آيات الصفات وأحاديث الصفات، ولم يقل أحد قط إنه لا تتلى آيات الصفات بمحضر العوام لخوف الاشتباه عليهم والزيد. سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هكذا ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى. وقد روى ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال: هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب باسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نكتب الرحمن، ولا ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم، فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. ذكر الشيخ سليمان رحمه الله في شرحه هذا، وذكره أيضا أكثر المفسرين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا زمن الحديبية أمر الكاتب بأن يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم. قال: لا، اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يصل إلى الموادعة، وسمى الله تبارك وتعالى ذلك فتحا مبينا. وأما هم فإنهم كما قال الله تبارك وتعالى يكفرون بالرحمن، وفيه دليل على أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، لأن الواجب على العبد الإيمان بذلك سواء فهمه أو لم يفهم، وسواء قبله عقله أو أنكره، فهذا هو الواجب على العبد في كل ما صح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب شرع في الباب بعده، فقال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. والمراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي، وضده باب من أبواب الشكر، كما في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر مرفوعا: من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. رواه بهذا اللفظ عبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود في السنن والترمذي وأبو يعلى وابن حبان، وهو حديث صحيح بشواهده. من أولي ومن أبلي كما سيأتي في رواية أبي داود وأبي نعيم في تاريخ أصبهان، وهو حديث حسن، وإذا نظرت إلى شواهده ارتقى إلى الصحيح بشواهده. من أبلي ومن أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. وفي رواية جيدة لأبي داود: من أبلي فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، أي فقد كفر المعروف. وجحود النعمة يسوقها الله تبارك وتعالى إلى عبده عن طريق من شاء من عباده، وعدم شكر صاحب النعمة التي جعلها الله تبارك وتعالى واصلة إلى العبد من طريقه، كل ذلك إنما هو من خلق النساء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلعت إلى أهل النار أو إلى النار فوجدت أهلها أو أكثرها من النساء. فقالت امرأة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واصفا: يكفرن. قالت: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا مهما، فقال: فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها 1 واحدة قالت: ما وجدت منك إحسانا قط. فتنسى إحسان 40 سنة لإساءة واحدة قد تكون هينة. فهذا الجحود وكفران العشير وكفران من ساق الله تبارك وتعالى النعمة إليك عن طريق، هذا كله لا يحبه الله ولا يرضاه، بل جعل الله تبارك وتعالى من شكره أن تشكر الناس على ما أولاك الله تبارك وتعالى من النعمة عن طريقهم. من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، أي فقد شكر المعروف، ومن كتمه فقد كفره. وفي رواية: من أبلي فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. وخلق النساء فاش في كثير من الرجال، فقد استنوق الجمل، فتجد هذا فاشيا في كثير من الرجال. من أبلي أي من أنعم عليه، والإبلاء الإنعام، فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على يدي إنسان من شكر المعروف، فذكر معروف رب العالمين وآلائه وإحسانه ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شكرا. قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد معناه: وقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وهذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة، وهو صحيح. ولفظه قال المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقول هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ما معناه لما أضافوا النعمة إلى غير الله؟ أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره، فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الملك ذكرهما بنعم الله عليهما فأنكراها وقال إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر. وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم هذه نعمة، ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه جل وعلا. قال الإمام المصنف رحمه الله، وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وسعيد بن منصور، ولفظه لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا. وعون هو ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة عابد، مات قبل سنة 20 و100. لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ما معنى هذا؟ يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وغايته أن يكون جزءا من أجزاء السبب، أجر الله نعمته على يده، والسبب لا يستقل بالإيجاد، وجعله سببا هو من نعم الله عليه، فهو المنعم بتلك النعمة، وهو المنعم بما جعله من أسبابها، فالسبب والمسبب من إنعامه، وهو تعالى كما أنه قد ينعم بذلك السبب فقد ينعم بدونه ولا يكون له أثر، وقد يسلبه سببيته وقد يجعل لها معارضا يقاومها، وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه، فهو وحده المنعم على الحقيقة لا إله إلا الله. قال الإمام المصنف رحمه الله، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. أما ابن قتيبة فهو عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري الحافظ صاحب التفسير والمعارف وغيرها، وثقه الخطيب وغيره، ومات سنة 67 و200 أو قبلها رحمه الله. قال يقولون هذا بشفاعة آبائنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها، لأنهم يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله، وهي محضرة في الهوان والعذاب مع عابديها، وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه، فالشفاعة بإذنه من نعمه، فهو المنعم بالشفاعة، وهو المنعم بقبولها، وهو المنعم بتأهيل المشفوع له، إذ ليس كل أحد أهلا أن يشفع له، فمن المنعم على الحقيقة سواه؟ لا إله إلا الله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فالعبد لا خروج له عن نعمة الله وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا ذم سبحانه من آتاه شيئا من نعمه فقال إنما أوتيته على علم عندي. قال الإمام المصنف رحمه الله، وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم هذا في الاستسقاء بالأنواء، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال أبو العباس وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بعض السلف، قال شيخ الشارح لم أقف على تسمية هذا البعض، كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، الملاح سائس السفينة، والمعنى أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا، نسبوا ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح في سياسة السفينة، ونسوا ربهم الذي أدرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم، كما قال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء، وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره، وإنما أراد أنه سبب، لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده، لأن غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والملاح سببا أو جزء سبب، ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسلبه سببيته، فلم يكن سببا أصلا، فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير ويضيف النعم إلى غيره، بل يذكرها مضافة منسوبة إلى موليها والمنعم بها وهو المنعم على الإطلاق، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده لا شريك له، فإن ذلك من شكرها وضده من إنكارها. ولا ينافي ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سببا أو جزء سبب في بعض ما يصل إليك من النعم من الخلق. قال المصنف: وفيه اجتماع الضدين في القلب، ثم عقد بعد هذا الباب بابا هو أمس ما يكون رحما به، فقال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشيخ الشارح رحمه الله: اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصده. فإن قلت: الآية نزلت في الأكبر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والشيخ المصنف رحمه الله يريد بذلك الاحتراز من الشرك الأصغر. فإن قلت: الآية نزلت في الأكبر، قيل: السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره فيما ذكره المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغر، وفسرها أيضا بالشرك الأكبر، وفسرها غيره بشرك الطاعة، وذلك لأن الكل شرك. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى نهى الناس أن يجعلوا له أندادا، أي أمثالا في العبادة والطاعة، وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال هو ربهم وخالقهم وخالق من قبلهم، وجعلوا الأرض فراشا والسماء بناء، والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لهم، فإذا كنتم تعلمون ذلك فلا تجعلوا له أندادا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فتأمل هذه وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها، وظفر العقل بها بأول وهلة، وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح، إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فكيف تجعلون له أندادا، وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله. قال الإمام المصنف رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، وهي قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان فلا تجعل فيها فلان، هكذا ثبت بخط المصنف رحمه الله، وهي فلانا بالتنوين، هذا كله به شرك. قال المصنف رحمه الله: رواه ابن أبي حاتم وسنده جيد عن ابن عباس رضي الله عنهم. هو الشرك أقبى من دبيب النمل إلى آخره، أي إن هذه الأمور من الشرك خفية في الناس لا يكاد يتفطن له ولا يعرفها إلا القليل. وضرب المثل لخفائها بما هو أخفى شيء وهو أثر النمل، فإنه خفي، فكيف إذا كان على صفاء، أي على حجر أملس، فكيف إذا كانت الصفاة سوداء، فكيف إذا كانت في ظلمة الليل. هذا يدل على شدة خفائه على من يدعي علم الإسلام وعسر التخلص منه. ولهذا جاء في حديث أبي موسى قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة، وهو حديث حسن كما في صحيح الترغيب والترهيب. وقوله أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، أي إن منه من الشرك، إن منه الحلف بغير الله كالحلف بحياة المخلوق، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، أي السراق. والمعنى أن من نسب ذلك إلى الكلبة فهو من أهلها، أن من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأت السراق نبحتهم، فاستيقظ أهلها وهرب السراق، وربما امتنع السراق من إتيان المحل الذي هي فيه خوفا من نباحها، فيعلم بهم أي بالسراق أهلها، كما روى ابن أبي الدنيا في الصمت وفي إسناده رجل مبهم فهو ضعيف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أحدكم لا يشرك حتى يشرك بكلبه يقول: لولاه لسرقنا الليلة. ولكن هذا المعنى قد مر من كلامه هو، أي من كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيما ثبت عنه في الحديث الحسن الذي مر. فإذا هذا المعنى صحيح: إن أحدكم لا يشرك حتى يشرك بكلبه يقول: لولاه لسرقنا اللصوص الليلة، أو لولاه لسرقنا الليلة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. والبط بفتح الموحدة طائر معروف يتخذ في البيوت، إذا دخلها غريب صاح واستنكره، وهو الإوز بكسر الهمزة وفتح الواو، ومعناها كالذي قبله. والواجب نسبة ذلك إلى الله تعالى، فهو الذي يحفظ عباده ويكلأهم بالليل والنهار، كما قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هكذا ثبت بخط المصنف فلان بلا تنوين، والمعنى لا تجعل فيها، أي في هذه الكلمة، فلانا، فتقول لولا الله وفلان، بل قل لولا الله وحده، ولا تقل لولا الله وفلان، فهو نهي عن ذلك. هذا كله به، أي بالله، شرك. وأعاد الضمير على الله، لأنه قد تقدم ذكر اسمه عز وجل، فتبين أن هذه الأمور ونحوها من الألفاظ الشركية الخفية كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قوله عن عمر بن الخطاب هكذا وقع في الكتاب، وصوابه عن ابن عمر رضي الله عنهما. فالحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه ابن حبان. وقال الزين العراقي في أماليه: إسناده ثقات، وهو حديث صحيح. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال بعضهم: رواه الترمذي بأو التي للشك، وفي ابن حبان والحاكم عدمها، وفي رواية للحاكم كل يمين يحلف بها دون الله شرك، وهذا سند فيه ضعف. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن بريدة مرفوعا: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد تقدم كلام ابن عباس في عده ذلك من الأنداد. وقال كعب: إنكم تشركون في قول الرجل كلا وأبيك، كلا والكعبة، كلا وحياتك، وأشباه هذا، احلف بالله صادقا أو كاذبا ولا تحلف بغير. رواه ابن أبي الدنيا في الصمت، ورواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. إنكم تشركون في قول الرجل كلا وأبيك، كلا والكعبة، كلا وحياتك، وأشباه هذا، احلف بالله صادقا أو كاذبا ولا تحلف بغيره. وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه، فإن هذا قول باطل. وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر أو شرك، بل ذلك محرم. ولهذا اختار ابن مسعود رضي الله عنه أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره صادقا. ويأتي إن شاء الله، فإنه استحب أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغير الله صادقا. فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب، مع أن الكذب من المحرمات في جميع الملل، فدل ذلك على أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات. فإن قيل إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن، فالجواب: ذلك يختص بالله تبارك وتعالى، فهو يقسم بما شاء من خلقه، لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق العظيم سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه. وقد نهانا عن الحلف بغيره، فيجب على العبد التسليم والإذعان لما جاء من عند الله جل وعلا. قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. قال: ولأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر. وقال مطرف بن عبد الله: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها. ذكرهما ابن جرير. فإن قل: قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. قال الشيخ الشارح: رواه البخاري. والحق أن ما رواه مسلم وروايات البخاري ليس فيها وأبيه، وهي ما ساق الحديث لأجله، أفلح وأبيه إن صدق، هذا عند مسلم وليس عند البخاري وأبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله: أي الصدقة أفضل؟ قال: أما وأبيك لتنبأنه. هذا رواه مسلم ونحو ذلك من الأحاديث. فقالوا: ها هنا حلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبي، أفلح وأبيه إن صدق، أما وأبيك لتنبأنه. قيل: قد ذكر العلماء عن ذلك أجوبة، يعني إذا جاءك أحد ممن لا يعلمون فقال: تقولون الحلف بغير الله لا يجوز، وتجلبون على الخلق بخيلكم ورجلكم، وتقولون قال الرسول شرك أو كفر وما أشبه، والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح قال وأبيه وقال وأبيك، فما لكم معشر أهل السنة تتناقضون؟ فليس هناك من تناقض ولا شيء. واسمع أجوبة العلماء. أحد هذه الأجوبة ما قاله ابن عبد البر في قوله: أفلح وأبيه إن صدق. قال: هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر أفلح والله إن صدق قال وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحة ولم تقع في رواية مالك أصلا وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله وأبيه من قوله والله هذا جواب ولكنه عن هذا الحديث وحده ولا يمكن أن يجاب به عن غيره يعني إن اعتمد هذا في هذا الحديث فما نقول بما وراءه الجواب الثاني أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف ذكر ذلك البيهقي وقال النووي إنه المرضي قال الشيخ الشارح هذا جواب فاسد بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد يؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص حلف مرة باللات والعزة ويبعد أن يكون أراد حقيقة الحلف بهما ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنما جرى ذلك على لسان سعد من غير قصد ومع ذلك نهاه صلى الله عليه وسلم غاية ما يقال إن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه أما أن يكون ذلك أمرا جائزا للمسلم أن يعتاده فحاشا وكلا وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقصد من يستطيع أن يقول إنما كان يجري ذلك على ألسنتهم من غير قصد للقسم من شق عن قلوبهم فاستقر في سوائها فاستخرج مكنونها فأخبرنا بهذا الغيب الذي هو في كهف الغيب كالرحيق المختوم لا يعلمه إلا ربنا علام الغيوب وستير العيوب فهذا يحتاج إلى نقل وهيهات النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف ومن لم يقصده ومن قال إنما ورد النهي في حق من قصد حقيقة الحلف فعليه الدليل هذا هو الجواب الثاني وهو مردود وأما الثالث فأن مثل ذلك يقصد به التأكيد لا التعظيم وإنما وقع النهي عما يقصد به التعظيم وهذا أفسد من الذي قبل وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له هذه حقيقة الحلف أصلا فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه وأيضا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معدوم الرابع من الأجوبة أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ فما جاء من الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بغير الله وهذا الجواب ذكره الماوردي رحمه الله وقال السهيلي أكثر الشراح عليه حتى قال ابن العربي روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك قال السهيلي ولا يصح ذلك وكذلك قال غيره هذا الجواب الذي مر هو الحق يؤيده أن ذلك كان مستعملا شائعا حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير في ركب يحلف بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري ومسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم رواه مسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حلفت مرة باللات والعزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد رواه النسائي وابن ماجه وأحمد وأبو يعلى وابن حبان وهو حديث صحيح وفي هذا المعنى أحاديث فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك قوله فقد كفر أو أشرك أخذ به طائفة من العلماء فقالوا يكفر من حلف بغير الله كفر شرك. قال ولهذا أمره صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقوله لا إله إلا الله، فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. وقال الجمهور لا يكفر كفرا ينقل عن الملة لكنه من الشرك الأصغر، كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. أما كونه أمر من حلف باللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله فلأن هذا كفارة له مع الاستغفار، كما قال في الحديث الصحيح من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية فليستغفر، وقد وردت هذه في رواية سعد، وخرجها البزار والطحاوي، ولفظ الطحاوي أدفل عن يسارك ثلاثا وقل لا إله إلا الله وحده واستغفر الله تعالى ولا تعد، وهو صحيح. فهذا كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم حيث حلف به، لأنه لتجديد إسلامه، ولو قدر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره، لا لكفره. لكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو بتربته أو بحياته ونحو ذلك لم يقدم على اليمين به إن كان كاذبا، فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله، وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام. ما هنا نافية لا مصدرية، وهذا لم يبلغ إليه شرك عباد الأصنام، ما بلغ إليه، لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته أو تربته فهو أكبر شركا منهم، فجهد اليمين عندهم أنهم يقسمون بالله، إذا اجتهدوا في الأيمان أقسموا بالله رب العالمين، وأما هؤلاء فجهد اليمين عندهم الحلف بالشيخ أو بحياته أو بتربته. والحديث دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقا، لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في غيره من الأحاديث، فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد والاستغفار. وبعض الزائغين إذا ذهب إليه الرجل فأخبره أنه حلف بالطلاق لا يفعلن أو حلف بالطلاق لا يفعلن، فإنه يأمره بكفارة اليمين ويقول لم يقع بذلك طلاق. والحق أنه لا يقع بالحلف بالطلاق طلاق، هذا صحيح، ولكن أن يأمره بأن يكفر عن يمينه، فأي يمين؟ الذي يحلف برأس أبيه وتربة جده ورحمة خاله وبضاضة امرأته، الذي يحلف بهذا كالذي يحلف بالطلاق، هذا شرك. وما المطلوب من النطق بكلمة التوحيد والاستغفار؟ لأنه حلف بغير الله. قال بعض المتأخرين تجب الكفارة بالحلف برسول الله خاصة صلى الله عليه وسلم، هذا قول باطل ما أنزل الله به من سلطان، فلا يلتفت إليه وجوابه المنع. قال المصنف رحمه الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا رضي الله عنه. هذا ذكر المصنف هكذا عن ابن مسعود ولم يعزه، وقد ذكره ابن جرير غير مسند أيضا، قال وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر نحوه، ورواه الطبراني بإسناده موقوفا هكذا، رواه ابن وهب كما في المدونة لسحنون، وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في الكبير وغيرهم وإسناده صحيح. قال المنذري ورواته رواة الصحيح، لأن أحلف بالله إلى آخر أن هي المصدرية، والفعل بعدها منصوب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء. حلفي بالله أحب، هذا خبر ومعناه ظاهر، وإنما رجح ابن مسعود رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. إن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، لأن الحلف بالله توحيد، لأن الحلف بغير الله شرك. فإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. وفيه دليل على أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس. وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وفيه شاهد للقاعدة المشهورة، وهي ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لا بد من أحدهما. قال المصنف رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وابن المبارك، وإسناده صحيح. قال الشيخ: له علة وله شواهد، وهو كذلك، وهو صحيح المعنى، وأيضا هو صحيح الإسناد، وسيأتي الكلام على معناه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. هذا الأثر ذكره المصنف غير معزوم، وقد رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن مغيرة قال: كان إبراهيم يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويرخص أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ويكره أن يقول لولا الله وفلان، ويرخص أن يقول لولا الله ثم فلان. لفظ ابن أبي الدنيا. وذلك والله أعلم لأن الواو تقتضي مطلق الجمع، فمنع منها لئلا توهم الجمع بين الله وغيره، كما منع من جمع اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد. وثم إنما تقتضي الترتيب فقط مع التراخي، فجاز ذلك لعدم المانع. ومطابقة الحديثين والأثرين للترجمة ظاهرة على ما فسر به ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما الآية. ثم عقد بعد ذلك بابا هو من أمس ما يكون صلة ورحما بالباب الذي مر، فقال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي من الوعيد، لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية. إذ القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن، بل صححه البوصيري والألباني. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، وترجم عليه: من حلف له بالله فليرضى. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثنا أصباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم الحديث. وهذا إسناد جيد على شرط مسلم عند الحاكم وغيره، فإنه متصل ورواته ثقات، بل قد روى مسلم عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. أصل هذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر بلفظ: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وليس فيه هذه الزيادة: لا تحلفوا بآبائكم، قد مر هذا. من حلف بالله فليصدق وجوبا، لأن الصدق واجب، ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف بالله؟ والكذب حرام، ولو لم يؤكد باسم الله فكيف إذا أكد باسم الله؟ من حلف بالله فليصدق، أي وجوبا، لأن الصدق واجب، ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به؟ وأيضا فالكذب حرام، لو لم يؤكد الخبر باسم الله فكيف إذا أكده باسم الله؟ ومن حلف له بالله فليرضى، أي وجوبا، كما يدل عليه قوله: ومن لم يرضى فليس من الله. ولفظ ابن ماجه: ومن لم يرضى بالله فليس من الله. وهذا وعيد، كقوله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. قال ابن كثير كما في الرواية فقد برئ من الله، هذا عام في الدعاوى وغيرها ما لم يفضي إلى إلغاء حكم شرعي، كمن تشهد عليه البينة الشرعية فيحلف على تكذيبها فلا يقبل حلفه. ولهذا لما رأى عيسى عليه الصلاة والسلام رجلا يسرق فقال له سرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني. رواه البخاري ومسلم. فيه وجهان، أحدهما قال القرطبي ظاهر قول عيسى عليه السلام للرجل سرقت أنه خبر جازم لكونه أخذ مالا من حرز في خفية، وهذه حقيقة السرقة. وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين. وقول عيسى آمنت بالله وكذبت عيني أي صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ سرقة، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ الذي له فيه حق، أو ما أذن له صاحبه في أخذه، أو أخذه ليقلبه وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء، فكل هذا وارد ولكن فيه نظر. فصدر الحديث يرده لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عيسى رجلا يسرق، فنص على أنه كان يسرق وأثبت صلى الله عليه وسلم سرقته. الثاني من القولين ما قاله ابن القيم إن الله تعالى كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح، وهو لا يتصور أن أحدا يحلف بالله كاذبا. حتى إن بعض السلف، وهذا تعزيز لهذا الوجه الذي قاله العلامة ابن القيم رحمه الله، حتى إن بعض السلف لما أخذ عطاءه وكان شيئا عظيما تركه في المسجد وذهب لبعض حاجته، فرجع فوجده قد سرق، فأخذ يبحث عنه فلم يجد، قالوا أين كان؟ قال تركته ها هنا ومضيت لبعض حالي لبعض شأني ثم جئت الآن فلم أجد. لعل بعضهم ابتسم وقال لقد سرق، فيقول هو رحمه الله وكان من بيت النبوة يقول سبحان الله، وهل يوجد في المسلمين من يمد يده إلى ما ليس له؟ هل يعقل أن مسلما يمد يده على ما ليس له؟ هو لا يعقل في الحقيقة. وليس معنى ذلك أن من مد يده على ما ليس له ليس بمسلم، ولكنه ليس بمسلم كامل الإسلام لا محالة، ولكن هو لا يتصور في المجتمع المسلم النظيف أن تترك شيئا ثم تأتي فلا تجده، لأن بعض السراق قد سرقه فيقول سبحان الله. ويوجد مسلم يمد يده على ما ليس له، مشى هو على هذه القاعدة فترك ما له وذهب فجاء فلم يجد. فكذلك عيسى عليه السلام بين أن يتهم الحالف بالله تبارك وتعالى والله في قلبه أعظم من أن يحلف به أحد كاذبا، وأن يتهم بصره، فاتهم بصره آمنت بالله وكذبت عيني. يجوز عيني؟ هذا القول أحسن من الأول وهو الصواب إن شاء الله. قال الحفيد، والحفيد ابن الابن، وأما الصبت فابن البنت. قال الشيخ سليمان وحدثت عن المصنف هو جده أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين فيحلف فيجب عليه أن يرضى، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا حلف اليمين فلا شيء لك عنده إلا إذا قامت البينة الشرعية التي لا تدفع. ويأتي هذا يريد أن يلغي الحكم الشرعي الثابت بالبينة الشرعية بيمينه فلا يقبل حلفه، كما قال الإمام ابن كثير هذا عام في الدعاوى وغيرها ما لم يفضي إلى إلغاء حكم شرعي، كمن تشهد عليه البينة الشرعية فيحلف على تكذيبها فلا يقبل حلفه. هذا مهم. ورد هذا النص العظيم وكثير منا يخالفه، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا من حسن الخلق عند المسلم ومما ينبغي أن يصلح به المرء نفسه من قيامه بحقوق ربه وحقوق عباده في أرضه، ومن إدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، لذلك من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وكل هذا من الأدب الذي علمناه ربنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، تعليما نظريا وتعليما عمليا بخلقه صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن نعلم خطر الشرك، نسأل الله أن يعيدنا منه، والناس لا يعلمون أن الشرك أكبر الكبائر. نسأل الله أن يتوب على المسلمين أجمعين من ذنوبهم ومعاصيهم، وأن يحققنا جميعا بحقيقة التوحيد لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.